يخرج في فم الغار مؤتلف في كفه الدهر والتاريخ والصحف مزمل في رداء الطهر قد صعدت أنفاسه في ربوع الكون تأتلف من الصفا من سماء البيت جلله نور من الله لا صوف ولا خصف فأشرقت بسمات الوحي وانقشعت فيجان من حرر الباغون واعتكفوا وطهرت من بلال الحق بهجته وظل ما نسج الباغون واقترفوا أنا الجزيرة عين الله قبلتها وفي سنا عرفات دهرنا يقف أنا الجزيرة بيت الله قبلتها وفي حما عرفات دهرنا يقف تاريخنا أنت أمهرناك أنفسنا نمضي على قبسات منك أو نقف فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف صلوا على رسولكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنن المشروعة لمن أدى مناسك الحج أن يزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن نتعاهد زيارته ما الذي قدمه لنا ما الذي قدمه للبشرية أكان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسائر الناس فزيارته تكون مباحة كزيارة غيره زيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ذكرى من أجمل الذكريات ومن أكرم الحكايات فدونكم زيارة الحبيب عليه من الله أفضل الصلوات وأتم التسليمات
لبيك الله. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ففيه أسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولته وأدار شؤون المسلمين، وفيه نزل أغلب التشريع، وإلى جواره سكن الرسول، وبه دفن ببيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فزيارته سنة لأنه أحد المساجد الثلاثة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية شد الرحال إليها، إذ قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فشد الرحال إلى هذه الثلاثة سنة وقربة وطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقصد هذا المسجد العظيم للصلاة فيه والقراءة والتعبد خير عظيم لمن قام به. فيا من كتب الله لك زيارة مسجد الحبيب، إذا ما دخلت عليه فسلم عليه وعلى صاحبيه، وصل بروضته الشريفة ركعتين، وإذا قفت أمام قبره الشريف وإذا أقرأته السلام فحدثه بفضله عليك وعلى الأمة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، وجزاك الله عن الأمة خيرا، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده.
أن نقلد من شأن زيارته، فدين الحق وسط بين طرفين، في الوقت الذي لا تشرع شد الرحم إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل يزار المسجد وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن في الوقت نفسه لا نكسو ونكسو فيما يتعلق بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت مسافرا إلى بلد من البلاد وعلمت أنني سأكون قريبا من بلدي رجل آخر من أهل الحسب والنسب والجاه والمنصب، فالناس سيرون أنه من الإقلال في حق هذا الرجل أني أمر على الطريق ولا أسلم عليه أو حتى أكون قريبا كيف إذا كان الأمر في حقه صلى الله عليه وعلى وسلم؟ نعم أنا أعلم أن بعضكم يقول إن هذا قياس مع الفارق، وهذه الزيارة زيارة النبي عليه الصلاة والسلام زيارة شرعية ولا تكون إلا على وجوه شرعية، لكن زيارة النبي عليه الصلاة والسلام ليست زيارة له عليه الصلاة والسلام لذاته فقط، وإنما زيارة لما قدمه لنا وللأمة جميعا وللبشرية بسائرها في الخير العظيم الذي امتن الله عز وجل به علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن حينما نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحقق أدب الزيارة ومشروعيتها وسنيتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كأننا نقدم له الشكر والعرفان على ما فعله لنا يوم أن هدانا الله عز وجل بنور رسالته من الظلمات إلى النور، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن حينما نزوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما نحقق القرب المكاني في الصلاة والتسليم. الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلام عليه يشرع في أي مكان. روى النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وتسليمكم علي يبلغني حيثما كنتم. وفي رواية: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن النبي عليه الصلاة والسلام سلام أمتي عليه. أنتم الآن، أنا أخاطب حتى الإخوة الذين يجتمعون حولي الآن في هذا المكان، لو أن أحدا منكم الآن قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، فإن لله ملائكة سياحين هنا يوصلون هذا السلام إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أليس هذا شرفا عظيما أن يكون في صحيفتك يوم القيامة وأنت في مصر هنا في القاهرة أو في أي مكان آخر يوصلك هذا السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلعله يكون شفيعا لك يوم القيامة؟ فلا نكسو ونقسو فيما يتعلق في أدب الزيارة معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله علينا فضل. ومن كلام ربي فضل لأهل الفضل وأولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحسن الأدب معه في الأحوال كلها، وأن نكون على وفق ما يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويرضى.
لبيك اللهم.
في المدينة إذا زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، فعليك أن تتعلم ما علمه رسول الله لأصحابه، فقد كان يعلمهم زيارة البقيع، وإذا ما دخلوا إلى المقابر سلموا على أصحابها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. زيارة كلها بركة وتقرب إلى الله ومغفرة وعيش كريم في صحبة نبي كريم عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم. ويستحب لمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين كما كان النبي يزوره، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمره. فزيارة مسجد قباء سنة وقربة تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى أن تقع أمته بالشرك به كما وقعت بعض الأمم بالشرك بإخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجرت إليها في أول هجرة الصحابة إليها من أهل مكة، وذكرت ما فيها من الصور، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك فرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلي مرض الموت، مرض الوفاة، طفق أي جعل يطرح خميصة له غطاء على وجهه، فإذا اهتم كشفها. فبينما هو على ذلك الحال إذ قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولم يتخذ قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجدا، يعني مكانا للسجود والصلاة. هل سمعتم أن أحدا طاف بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يروي مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يوما. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. وما جرى في أيام الوليد بن عبد الملك من التوسعة المسجد النبوي، ثم ما جرى في أيام الدولة العثمانية، كل هذا لم يمكن بعض من كان يريد من الطواف بقبره صلى الله عليه وعلى وسلم أن يطوف به. بل هذا ابنه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وجده، لما رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاه عن ذلك. هل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرك به؟ ألم يأتي إليه رجل فقال له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا يستدرينكم الشيطان، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. يا أيها الكرام، يا أيتها الكريمات، يا من أكرمكم الله بزيارة البيت العتيق وأداء مناسك الحج، لا تحرموا أنفسكم، لا تحرموا أنفسكم، لا تحرموا أنفسكم من زيارة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوقوف عند قبره وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قفوا وقفة شكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلام عليه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. اللهم إني أسألك ومن يتابعني ومن يسمعني أن تحشرني مع رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. قولوا آمين.
للحرم عزمت عروس.